أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التنبيه الأخير، وهو أنه كيف يعقل أن تكون الجوهرية والعرضية أمرا يختلف باختلاف الاعتبار، مع أن الجوهرية والعرضية، طبعا مقصودنا مو مفهوم العرض، وإنما مقصودنا مصاديق العرض، عليكم السلام، مع أنهما أمران ماهويان. والأمر الماهوي كما تعلمون أنه يدخل في ذاتي الشيء، أي ذاتي باب الإيساغوجي. وإذا كان كذلك فلا يعقل أن يكون ذاتي الشيء باعتبار شيئا وباعتبار آخر شيئا آخر، هذا غير معقول. إذن وهذا ما أكده صدر المتألهين كما قرأنا بالعبارة بالأمس في المجلد الرابع صفحة 280، قال أن النسبة بينهما نسبة التناقض في موضوع لا في موضوع، لا يمكن أن يجتمع في شيء واحد ولو اختلف الاعتبار، وإلا كما أشرنا بالأمس، وإلا يلزم أن يكون المتناقضان باعتبار ممتنع وباعتبار آخر ماذا؟ جائز، ولا يلتزم أحد بذلك، لأن النسبة بينهما كما هو المفروض نسبة ماذا؟ نسبة التناقض. إذن ما هو الوجه الذي على أساسه قال هنا في الجزء الثاني بأنه يمكن أن يكون شيء واحد مع اختلاف الاعتبار، يمكن أن يكون جوهرا وعرضا، كما أن الشيء الواحد يكون جوهرا وعرضا باعتبارين كما مر. الجواب، التفتوا جيدا، الجواب تارة نحن ننظر إلى عالم الماهيات، ومرادنا من الماهية يعني ما ننتزعه من الشيء في عالم الذهن. إذا انتزعنا الشيء، إذا جئنا إلى الماهية في عالم الذهن، عالم الذهن كما ذكرنا مرارا مثار كثرة أتت، يعني إذا كان جوهرا لا يمكن أن يكون كيفا، وإذا كان كيفا يستحيل أن يكون ماذا؟ جوهرا. يستحيل أن يكون الجوهر بما هو ماهية باختلاف الاعتبار يكون ماذا؟ ليس جوهرا. ويستحيل أن يكون العرض بما هو ماهية مع اختلاف الاعتبار ليس ماذا؟ ليس عرضا. إذن إذا جئنا إلى عالم التحليل الذهني الذي بحسب هذا التحليل الماهيات بعضها غير الآخر، بل الماهية التي هي عين الوجود خارجا كما نعتقد، ولكن عندما تأتي إلى الذهن ماذا تكون؟ تكون غير الوجود. إذن لا ينبغي أن نخلط بين أحكام الماهيات وهي في عالم التحليل، هذا الذي يشير إليه في الجزء الرابع من أنه يمكن أن يجتمع أو لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يجتمع، لأنه إذا كان جوهرا الجوهر يستحيل مع اختلاف الاعتبار يكون ماذا؟ غير جوهر، وإلا يلزم ما فرض أنه ذاتي ليس بذاتي، والعرض أيضا كذلك. هذا أين؟ ها؟ في عالم التحليل. أما عندما نأتي إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الوجود الخارجي، وإذا جئنا إلى عالم الوجود الخارجي فإن الوجود الواحد، التفتوا جيدا،
فإن الوجود الواحد يمكن أن يكون بلحاظ نشأة شيئا وبلحاظ نشأة ماذا؟ شيئا آخر. فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ لا يوجد فيه محذور. لذا مرارا وتكرارا في مسألة العلم أشرنا إلى هذه الحقيقة، قلنا أن العلم هل هو كيف نفساني، هل هو جوهر أو عرض؟ أي منهما؟ ها؟ العلم جوهر أو عرض؟ ها؟ الجواب العلم نحو من الوجود. تارة هذا الوجود يكون عين الوجود الجوهري فيكون ماذا؟ فيكون جوهر لينتزع منه الجوهر، وأخرى يكون عين الوجود الكيفاني، الكيف النفساني، فيكون ماذا؟ فيكون عرضا. يوجد تناقض بينهما أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه الماهية تنتزع من نحو الوجود، فإذا اختلفت الأنحاء تنتزع ماذا؟ ماهيات متعددة. نعم، بعد أن انتزع من نحو الوجود أنه جوهر، بعد مع اختلاف الاعتبار يمكن أن يكون شيئا آخر أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن أن يكون. إذا وضعنا يدنا على العقل، العقل المجرد، العلم هناك جوهر أو عرض؟ جوهر، ذكرنا مرارا. ها؟ هل العلم الذي هو جوهر هناك هل يمكن مع اختلاف الاعتبار تارة يكون جوهرا وأخرى يكون عرضا؟ الجواب كلا، بعد لا يكون. ولكن هذا لا ينفي أن العلم في نحو وجود آخر ماذا يكون؟ ها؟ يكون عرضا. وفي نحو ثالث من الوجود لا جوهر ولا ماذا؟ ولا عرض، كما في علم الواجب سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أنه الوجوهية والعرضية مقسمهما الماهية، فما لا ماهية له إذن لا جوهر ولا عرض. عالم أو ليس بعالم؟ نعم عالم أيضا. فإذن العلم جوهر أو عرض؟ الجواب العلم بما هو علم، التفتوا جيدا، العلم بما هو علم جوهر أو عرض؟ الجواب في نفسه لا جوهر ولا عرض ولا خارج عنهما، في نفسه لا يوجد فيه شيء. نعم ننظر إلى نحو الوجود الذي انتزع منه العلم، فإن كان فوق الماهية فلا جوهر ولا عرض، وإن كان وجودا جوهريا فهو ماذا؟ فهو العلم جوهر، وإن كان وجوده عرضيا فهو ماذا؟ فهو عرض. على هذا الأساس إذا كان مراده هنا من اختلاف الاعتبار يعني أن الماهية من حيث هي ماهية مع اختلاف الاعتبار تكون جوهرا وتكون عرضا، كلام تام أو غير تام؟ غير تام هذا. أما إذا كان مراده منشأ ماذا؟ منشأ انتزاع الجوهرية والعرضية، يعني الوجود نحو الوجود يمكن أن يكون تارة جوهريا وأخرى أن يكون ماذا؟ وأن يكون عرضيا. على هذا الأساس بعد تنحل عندنا أيضا مشكلة أنه كيف يمكن أن يكون الفعل الذي هو نحو من العرض، كيف يمكن أن يكون ماذا؟ ها؟ في نشأة أخرى يكون جوهرا. الجواب لا محذورة. نعم الأفعال هنا في هذه النشأة وجودها نحو من الوجود القائم ماذا؟ بالغير، ولكن أن تكون مبدأ لوجود آخر يكون قائما بالنفس، يوجد فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ لا محذور فيه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وبهذا بحمد الله تعالى تم الكلام في هذا الفصل الثامن من فصول هذه المرحلة، الفصل التاسع، وهو في تحقيق الصور والمثل الإفلاطونية. مقدمة لا بد أن يعرف الإخوة، يعني نحن عندما بدأنا هذه المرحلة وهي المرحلة اللي هي مرحلة الماهية، ها؟ وهي قال المرحلة الرابعة في الماهية ولواحقها وفيها فصول، الفصل الأول، الفصل ثمانية فصول، مجموع ثمانية فصول صارت ماذا؟ تقريبا 40 صفحة. أما هذا الفصل التاسع الذي هو الفصل الأخير من هذه المرحلة سيبدأ من بحث صفحة 46 ولا ينتهي إلا في صفحة 81، يعني تقريبا هذا الفصل التاسع يعادل كل الفصول الثمان التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. إذن من حيث أهمية المسألة واضح، وهو أنه يعطي لفصل من الفصول حجما يعادل الفصول الباقية التي هي ثمان فصول. جيد، المسألة الثانية اللي تستحق أن نقف عندها شيئان، التفتوا جيدا لأنه الأبحاث هنا هم مهمة وهم عملية وهم فيها آثار كلامية كما تعلمون. المسألة الثانية أو البحث الأول، هذا ما كان البحث الأول، إشارة كانت. البحث الأول هو لماذا طرح صدر المتألهين مسألة المثل الإفلاطونية في مباحث ماذا؟ في مباحث الماهية. ما هو وجه علاقة بحث المثل الإفلاطونية ببحث ماذا؟ الماهيات وأقسام الماهيات. هذا سؤال، خصوصا ونحن نعلم بأنه عندما نأتي إلى نهاية الحكمة للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، اللي هو وقع من الكتب الفنية في تركيب هذه المسائل، نجد بأنه طرح هذه المسألة أين؟ طرحها في الإلهيات بالمعنى الأخف، في الفصل 20، في العالم العقلي ونظامه وكيفية حصول الكثرة ماذا؟ فيه. وعندما وصل إلى العقل قال العقل إما كثرته طولية وإما كثرته ماذا؟ عرضية. ثم عندما وصل إلى الكثرة العرضية دخل في مبحث ماذا؟ في مبحث المثل. أيهما من الناحية الفنية هو الأصح؟ هل الذي فعله صدر المتألهين أو الذي ذكره أو بينه أو فعله ورتبه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه؟ الآن قبل أن أجيب على هذا التساؤل، أبين وجه لماذا ذكر صدر المتألهين هذا البحث أين؟ في مباحث الماهية. الواقع بأنه هذه المسألة وهي مسألة المثل لها بنحو لها بعد، هذا البعد له ارتباط وثيق بمباحث ماذا؟ ها؟ بمباحث الماهية. ما هو هذا البعد؟ وهو أنه، التفتوا جيدا، هذه لعله بهذا الطريقة ما ورد في كلماتهم ولكن هذا مقصودهم كما أفهم لا أقل قراءتي لهذا البحث، وهو أنه هل يعقل لماهية نوعية واحدة كالإنسان يكون لها فردان بالذات أحدهما عقلي والآخر مادي أو لا يعقل؟ إذن البحث مرتبط هنا بالوجود لو مرتبط بالماهية، واضح أنه بحث ماذوي، بحث ماهوي، وهو أنه نحن إلى هنا كنا دائما نقرأ ماذا؟ ماهية نوعية ولها أفراد، هذه الأفراد كلها ماهية في نشأة واحدة، في نشأة المادة. على سبيل المثال نقول إنسان له أفراد، الكلية الطبيعية الإنسان له أفراد في الخارج، ولكن مقصودنا يا خارج هذا، ها؟ الخارج المادي، الخارج الطبيعي. أما أن يكون للإنسان، يعني ماهية الإنسان، فردان بالذات، يعني أن الماهية داخلة في الفرد ومقوما مقوما ذاتيا ذاتي باب الكليات، أن يكون له فرد محسوس طبيعي وأن يكون له فرد آخر ماذا؟ ها؟ عقلاني مجرد. هذا معقول أو ليس بمعقول؟ ها؟ الجواب هنا صدر المتألهين يريد أن يشير إلى هذه النقطة، لذا تجدون أنه يبدأ البحث بهذه المسألة، وهو أنه هل يوجد أو لا يوجد، هل يوجد مانع من الالتزام بمثل ذلك أو لا يوجد. ولكن التفتوا جيدا، افترضوا بأنه تم هذا، تم أنه من الناحية العقلية ممتنع أو ممكن، مرة نقول هنا ماذا؟ ممتنعون. إذن عندما نأتي إلى أفعال الواجب بعد هل نسأل بأنه العقول طولية وعرضية، والعرضية هل هي مصداق بالذات لتلك الماهيات النوعية، أو نقول هذا ثبت في الإلهيات بالمعنى الأعم امتناعه، أي ماذا منه؟ نقول إذا ثبت الامتناع نقول ثبت امتناعه. إذن عندما نأتي إلى أفعال الواجب وإلى ترتيب نظام عالم الإمكان ونثبت أنه كما أنه فيه عالم المادة، فيه عالم المثال، فيه عالم ماذا؟ عالم العقل، وعالم العقل عقوله طولية وعرضية، كل هذا نثبته. ليأتي هذا السؤال أن هذه العقول العرضية هي من أفراد الأنواع المادية أو ليست من أفرادها؟ فإذا ثبت الامتناع هنا، بعد ذاك السؤال يطرح في الإلهيات بالمعنى الأخص أو لا يطرح؟ لا يطرح، لأنه ثبت الامتناع هنا. أما إذا ثبت الإمكان هنا، نسأل أنه هل يوجد دليل إثباتي على هذا في فعل الواجب أو ماذا؟ أو لا يوجد. بناء على هذا البيان اتضح هم صحة ما فعله صدر المتألهين هنا، وهم صحة ما فعله ماذا؟ السيد الطباطبائي هناك. ولكن مع الأسف الشديد لم يميزوا بين جهتي البحث. يعني صدر المتألهين بحث المسألة بكل أبعادها ماذا؟ هنا. والسيد الطباطبائي بحث المسألة بكل أبعادها ماذا؟ هناك. فلا ما فعله السيد الطباطبائي على إطلاقه تامون، ولا ما فعله صدر المتألهين على إطلاقه ماذا؟ تامون. وإنما من جهة يتم ومن جهة ماذا؟ لا يتم. لذا أنا إذا أريد أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، ليكن من باب التمثيل بالأخفاء، في بحث العلم الإجمالي اللي عندكم وين؟ ها؟ في الأصول. في البحث العلم الإجمالي كان إحنا عندنا سؤال، وهو أنه أساسا بحث العلم الإجمالي يأتي وين؟ في الأصول العملية. قل لماذا يبحثونه أين؟ في مباحث القطع. أجبنا، قلنا أن جهة البحث في علم الأصول في مباحث القطع للعلم الإجمالي جهة الإمكان ماذا؟ والوقوع، أنه يمكن أو لا يمكن. عندما نأتي إلى الأصول العملية، وبعبارة أخرى أن الأصول المرخصة جميعها تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري، في البحث الأول في مباحث القاطع نثبت الإمكان. عندما نأتي إلى مباحث الأصول العملية ماذا نبحث؟ نبحث بأن أدلة الأصول العملية فيها إطلاق يشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، أو هو مختص ماذا؟ بالشك البدوي، أي منهما؟ إذن هنا الإمكان وهناك ماذا؟ دليل الوقوع. نفس ذاك البيان يأتي هنا. هنا ينبغي من الناحية الفنية أن نبحث أولا في مباحث الماهية، هل يعقل لماهية واحدة أن يكون لها نحوان من الوجود، أحدهما مادي والآخر مجرد أو لا يعقل؟ ها؟ فنثبت هنا إمكان ذلك، يعني أن ماهية واحدة يمكن أن يكون لها فردان بالذات، أحدهما عقلي والآخر ماذا؟ محسوس مادي، أحدهما ثابت والآخر ماذا؟ ها؟ داثر، أحدهما كائن والآخر مبدع، عبروا ما شئتم. ثم وهذا الإمكان أعم من الوقوع، هل أن الأدلة تثبت أو لا تثبت؟ نأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نريد أن نعرف نظام فعل الواجب سبحانه وتعالى. وقعا الله سبحانه وتعالى كيف يدبر عالم الإمكان، لأنكم تعلمون واحدا من أهم وظائف العقول أو المثل الإفلاطونية لمن يعتقد بها، يقول هو رب نوع ماذا؟ فتلك الأنواع المادية، يعني هو واسطة الفيض بالنسبة إلى الأفراد الموجودة لذلك النوع. الله يدبرها من خلال ذلك المثل الإفلاطوني أو المثال العقلي. بعبارة أخرى، بعبارة القرآن والحديث، يعني من خلال الملك الموكل بذلك النوع. طبعا إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى البحث النقلي عند ذلك سيتضح بأن هناك شواهد كثيرة. الآن البحث بحث فلسفي، بحث عقلي. جيد، إذن البحث الأول الذي ينبغي أن يشار إليه هو هذا، وهو أنه هل يعقل أو لا يعقل. صدر المتألهين الأسفار المجلد الخامس صفحة 215، هذه عبارته، هذه عبارته، بعد أن يذكر كلمات أفلاطون يصل إلى هذا الكلام، يقول: ومنها أن لكل صورة محسوسة صورة معقولة من نوعها. صورة معقولة ماذا؟ من نوعها، وهي صورة ذاتها وماهيتها عند الله، وهي المسمات بالمثل الأفلاطونية، أعني صور علمه تعالى بالأشياء التي عجزت العقلاء الذين جاءوا من بعده عن إدراك هذه المثل النورية على وجهها والتصديق ماذا؟ بوجودها. ولكن بهذا القيد إخواني، مو بقيد أنه هل يوجد عالم العقول أو لا يوجد. لا إشكال أن المشائين يؤمنون ماذا؟ يؤمنون بعالم العقول، إنما الخلاف الأساسي أين؟ في أن ذلك الوجود العقلاني فرد من هذه الماهية، كما أن زيد فرد من ماهية الإنسان، ذلك الوجود العقلاني فرد ماذا؟ من ماهية الإنسان. كل المشكلة أين؟ في ذلك. وإشكاليات المشائين، إشكالات المشائين في هذه النقطة. طبعا يقول بأنه عجزوا، ما خلى المعلم الأول، هو يعتقد ما خلى المعلم الأول ربما مال إلى صحة القول بها، ينسب إلى أرسطو أنه مال إلى القول ماذا؟ ها؟ إلى القول بالمثل الإفلاطونية في بعض كتبه، وأنكرها في الأكثر، في أكثر الكتب أنكر ذلك. مو أنكر الوجود العقلاني، أنكر ماذا؟ هذه النكتة، أنه هو فرد من الماهية النوعية. وكأنه هسه لماذا أنكر؟ هذا توجيه. وكأنه يرى في الإنكار مصلحة، تبين بأنه هاي المصلحة حتى وين موجودة؟ ها؟ في الفلسفة موجودة، مو فقط في الفقه، موجودة في الفلسفة. يقول يعتقد بأنه أرسطو قائل بذلك. هذه عبارة بالي، هذه عبارة. طبعا هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه بعد شو اسمه شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة في صفحة 60 من الجزء الثاني، قال: ثم اعلم أن رب النوع فرد آخر من ذلك النوع، فيصح أن يكون لنوع واحد فردان، أحدهما مفارق والآخر ماذا؟ مقارن، يعني مفارق عن المادة ومقارن للمادة. وهذه مسألة عويصة، وهي أنه يمكن أن يكون لنوع واحد فردان أو لا يمكن. سواء إن كان هو يعتقد بأنه أساسا هذه المسألة من البديهيات لا بد أن تعاد، وما أدري حتى البداهة مالته منين إجيز. يقول: وبرهن على صحته، وإلا فالمثل إلهية قد أثبتها واعتقدها كل موحد حقاني. منين هذا؟ نعم، إذا مقصودك إثبات عالم العقول نعم هذا الكلام تام، أما مقصودك أنه فرد من نفس النوع، هذا أول الكلام. لذا السيد الطباطبائي عندما تأتون إلى أنتم إلى النهاية تجدون أنه في صفحة 319 بعد أن يبين الأدلة يقول: وبعبارة أخرى، صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلي. مراد من الإنسان الكلي مو الكلي العقلي ولا الكلي الطبيعي، مراد الكلي ماذا؟ العرفاني، يعني الوجود الواسع. على الإنسان الكلي الذي نعقله لا يدل على كون معقولنا فردا للماهية النوعية الإنسانية، حتى لو قبلنا هناك عقل واجد لكل كمالات ماذا؟ نوع الإنسان، ولكن هذا لا يجعله فردا ماذا؟ لماهية إنسان. لذا نحن مرارا ذكرنا أن السيد الطباطبائي وإن كان يعتقد لعله أنه لكل نوع ما هو رب نوع بذلك خاص بذلك النوع، ولكن هذا لا يثبت أن رب النوع فرد من ذلك النوع. لما لا يجوز أن يكون واحدا من العقول الطولية في قبال نظرية الإشراقيين اللي قالوا هي عقول ماذا؟ عرضية، وبينا فيما سبق مرارا مراد من العرضية يعني المتكافئة مو المتساوية، المتكافئة يعني ليس بينها علية ومعلولية، ولا من الواضح رب نوع الإنسان أكمل وجودا من رب نوع ماذا؟ مثلا الغنم مثلا، هذا واضح، هذا متكافئ عن لا توجد بينهما علية ومعلولية التي هي في سلسلة علل الإنسان قريبة أو البعيدة لوجدانه هذا الموجود كمال الإنسان وغيره من الأنواع. نعم، والحمل بينهما على هذا يكون حمل الحقيقة والرقيقة. جيد، هنا أنا أكفت بحث في المجلد الخامس، أنا بودي أن الإخوة فقط أشير إليه وإن شاء الله الإخوة هم يطالعونه وبيودي أيضا يطالعونه لأنه فيه بعض الكلمات المفيدة تحت عنوان الفصل الثالث في أن القول بحدوث العالم مجمع عليه بين الأنبياء عليهم السلام والحكماء. التفتوا جيدا، شوفوا يعني ماكو أحد قائل بأنه العالم ماذا؟ قديم. نعم الكلام في تفسير ماذا؟ في تفسير الحدوث، قليل في تفسير الحدوث، وهذه بعد مسألة أن العالم حادث. لا يجي واحد يقول أجمعت الملل، ما احنا نقول أجمعت الملل، ما نقول بحث في أنه أجمعت، إنما الكلام ماذا؟ ها؟ في التفسير، كما أنه جنابك تقول أجمعت كل الاتجاهات في مدرسة أهل البيت على عصمة ماذا؟ على عصمة ألف، أكو شك في هذا؟ ها؟ إنما الكلام، قل شنو العصمة؟ هنا أكو أربع خمس نظرية، هذا معناه أنه يخرج من المذهب؟ أبدا أبدا، خذ يفسر العصمة، أنت تقول ملكة، ذاك يقول علم، ذاك يقول شيء آخر، ذاك يقول عناية، ذاك يقول لطف، سمه ما تشاء. وإذا في النتيجة نشوف إذا دقق تجد أنه في النتيجة فقط اختلاف ماذا؟ اختلاف لفظي ولا واقع لفظي، يقولون إلى حقيقة واحدة. فإذا إذا جاءت نظريات وفسرت الحدوث بما لا ينسجم ذاك بحث، ونفس هذا الكلام احنا مرارا ذكرناه في المعاد الجسماني، قلنا لا يوجد أحد ينكر ماذا؟ المعاد الجسماني، إنما الكلام كل الكلام أنه ما هو المراد من الجسمانية. أنت قد تسمي هذا معاد جسماني، آخر يسمي ماذا؟ ها؟ لا يقول هذا ليس من جسماني، هذا ليس، هذا تفسير، هذا هذه بعد مسائل نظرية. لذا هاي عبارته يقول أولا ترى أن أديان الأنبياء كل الأنبياء والأولياء واحد لا خلاف ينقل منهم، ومن لم يكن، احفظوا هاي العبارة، ومن لم يكن دينه دين الأنبياء فليس من الحكمة في شيء. وهذول المساكين يدعون بأنه طريق الفلسفة بقبال طريق الوحي والدين، واحدة من أهم شبهات الواردة على الفلسفة شنو؟ هذول يريدون يسوون في الطريق يفتحون دكان بقبال دكان منه، ها؟ دكان الأنبياء ودكان ها أهل البيت سلام الله عليهم. هذه هاي الإشكالية بعد. هذه شوفوا هاي العبارات. نعم فهمه لدين الأنبياء أنت بالضرورة لو يقلدك لو أنه ماذا خارج من الدين. هذا المنطق بعد صحيح أو غير صحيح؟ أنت إنسان مجتهد غير معصوم وهو إنسان مجتهد غير معصوم. نعم هذا من حيث الكبرى، بس عندك إشكال صغروي تقول لا من يقول هو مجتهد هذا بعض صغروي، هو هم ما يقول لك أنت من يقول ماذا؟ أنت من يقول مجتهد، أنت مقلد أنا مجتهد، أنت تقول له لا أنا مجتهد أنت شنو مقلد. وهذه في كل علم موجودة، شنو الآن في الفقه ما عندنا احنا هذا البحث الصغروي، ها؟ لابد أن الذي يفتي لابد أن يكون مجتهدا، هاي الكبرى أكو شك بها؟ ماكو شك فيها. هو الخلاف في الصغرى انه انت تقول فلان مجتهد يحق له الافتاء، فلان مو مجتهد لا يحق له ماذا؟ الافتاء. ومن لم يكن دينه دين الانبياء فليس من الحكمة في شيء، ولا يعد من الحكماء من ليس له قدم راسخ في معرفة الحقائق والحكمة، والحكمة من اعظم المواهب والمنح ماذا؟ الالهية. هسه يعتبروا هذه، انت ماذا قد لا تعتبرها؟ هذا الفصل انا بودي ان الاخوة ويبدأ من صفحة 215 الى صفحة 220 من الفصول القيمة، وهو يشير هنا الى انه هؤلاء احنا نعتمد على فلاسفة ثمان فقط، ثلاثة من القدماء وخمسة من اليونانيين، ويبين عظمة هؤلاء الفلاسفة الثمانية الى ان يصل الى هذا يقول: وكل هؤلاء الثمانية كانوا حكماء زهاد عباد متألهين معرضين عن الدنيا مقبلين الى الاخرة، فهؤلاء يسمون بالحكمة المطلقة. ذول الثمانية مو غيرهم، ها، والا الباقي يقولون اما يقول حكيم في الرياضيات اما طبيب، اما الحكيم المطلق هم هذول الثمانية، ويربطهم بشكل او باخر بالانبياء الذين كانوا في زمانهم، كما انه افترضوا ابن سينا وفارابي وغيره يرتبطوا ب ها النبي الاكرم صلى الله عليه واله. على الاخوة هذا البحث مفيد جدا الاخوة يطالعوه، لانه بعض الاحيان انا اتصور عقيدتي انه انتم عندما تجلسون في اي مجلس تبدأ الأسئلة بأنه فلسفة شنو، هذول منو، هذولا كمنو، لا، أقل شواهد موجودة بأيديكم حتى تقرؤوها للجماعة. بلي هو أنا بدي أقول لا مقصودي لمن يستحق الخطاب، وإلا ذلك اللي يتكلمون بهاللغة يعني ينطبق عليهم ما قاله بهمنيار: إنك ومن يستحق الخطاب، وإلا ذلك بعضهم واقعا لا يستحق الخطاب، والإنسان أولى بأنه يمر عليهم مرور الكرام، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. أما الشيخ في إلهيات الشفاء، شوفوا الشيخ أيضا ملتفت إلى هذه القضية، الشيخ في إلهيات الشفاء أيضا بشكل واضح، حتى أنا ليش أبين هذه القضية؟ باعتبار أن صدر المتألهين في صدر البحث بين المسألة، ولكن ما أشار إلى نكتة البحث كما أشار إليها في المجلد الخامس. خلي أقرأ هذه صدر العبارة، يقول: قد نسب إلى أفلاطون أنه قال في كثير من أقاويله موافقا لأستاذه: إن للموجودات صورا مجردة في عالم الإله. نعتقد بلي موجود للإنسان صورة مجردة، أين؟ ماذا؟ هناك. أما من نفس الماهية أو من ماهية أخرى، هذا الكلام لا يثبت، بخلاف ما ذكره في المجلد الخامس، وبخلاف ما ذكره الشيخ في إلهيات ماذا؟ في إلهيات الشفاء، اللي هو في الفصل الثاني من المقالة السابعة، في الفصل الثاني من المقالة السابعة، اللي هي: فظن قوم أن القسمة توجب وجود شيئين. هاي العبارة التي ينقلها هنا. طبعا أيضا بين قوسين ملاحظة أو معلومة، وهو أنه بعد من هذه المقالة السابعة صدر المتألهين ما عنده تعليقات على إلهيات الشفاء، صدر المتألهين تعليقاته تنتهي بانتهاء المقالة السادسة، يعني من صدر المتألهين إلى المقالة السادسة نستطيع أن نفهم آراء جيدا ومناقشة لمباني المشائين، أما من بعد ذلك اللي هي المقالة السابعة بعد صدر المتألهين لا توجد عنده أي تعليقات على ذلك، يعني إلى آخر مباحث أقسام العلم. وهنا قد حان لنا أن تحت عنوانها في عنوان الفصل هذا: في اقتصاص مذاهب الحكماء الأقدمين في المثل ومبادئ التعليميات والسبب الداعي إلى ذلك وبيان أصل الجهل الذي وقع لهم حتى زاغوا لأجله. هذا عنوان ماذا؟ عنوان الفصل. وهنا يقول: قد حان لنا أن نتجرد، يعني نفرغ لكم أيها الثقلات، قد حان لنا أن نتجرد كلكم مشاغلنا لمناقضة آراء قيلت في الصور والتعليميات والمبادئ المفارقة والكليات مخالفة لأصولنا التي قد قررناها. ثم عدفت مقدمة، هذه المقدمة واقعا حتى أشد الناس تأدبا أمام الشيخ الرئيس بعد هنا ما تحمل، قال: لا، هذا الكلام خال عن الصحة، هذا أقل ما يقال فيه. يقول: فنقول شنو؟ إن كل صناعة فإن لها ابتداء نشأة تكون فيها نيئة، يعني أنها غير مطبوخة غير ناضجة، فجة، غير أنها تنضج بعد حين ثم إنها تزداد وتكمل بعد حين آخر. ولذلك كانت الفلسفة في قديم الزمان اشتغل بها اليونانيون خطبية، كانت خطابية، القرآن ما كو فيه فلسفة اليونانيين. هذا الكلام مع فيهم امثال افلاطون ومع فيهم امثال ارسطو، اللي يا شيخ الرئيس انت عيال المنطق، ماذا عيال المنطق ماله التعبير عنهم بانهم ماذا خطبيون وما عندهم مطلب. هذا بعد هوايه بعد كلام خلاف الانصاف لا اقله. ثم خالطها غلط وجدل بعد ذلك، وكان السابق الى الجمهور من اقسامها من اقسام الحكمه والفلسفه هو القسم الطبيعي، ثم أخذوا يتنبهون للتعليمي ثم الإلهي، وكانت لهم انتقالات من بعضها إلى بعض غير سديدة، وأول من انتقلوا عن المحسوس انتقلوا إلى ماذا؟ إلى المعقول، تشوشوا هنا من انتقلوا من الطبيعي إلى المعقول الذي هو الرياضي ثم الإلهي، حصل لهم ماذا؟ حصل لهم التشويش. شنو هذا التشويش؟ فظن قوم أن القسمة توجب وجود شيئين في كل شيء، يعني وجود فردين في كل نوع، فرد عقلاني وفرد ماذا؟ وفرد مادي. يقول هذه من آثار هذاك الخلط الذي كان عندهم وضعف الفلسفة، كإنسانين في معنى الإنسانية. مراد من إنسانين يعني وجود فردين من الإنسان، فرد إنسان فاسد محسوس هذا الفرد الأول، وإنسان معقول أو إنسان معقول مفارق أبدي لا يتغير، وجعلوا لكل واحد منهما وجودا على انفراد في الخارج، مو أحدهما وجوده عقلي والآخر وجوده ماذا؟ وإلا المنكرين للمثل يؤمنون بأن الإنسان له وجود عقلاني ثابت كلي إلى غير ذلك، وله وجود فرداني أو طبيعي في الخارج. مو البحث في هذا، البحث كما أن له فرد في عالم الحس والمحسوس، فاسد كائن يتبدل يتغير يفسد، له فرد ماذا؟ مو فرد عقلاني يعني وجود عقلاني في الذهن، بل وجود خارجي في الخارج. هاي عبارته هنا. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني آثار هذه المسألة، البحث الثاني. هذه المسألة إخواني الأعزاء تدخل في عدة مسائل، يعني إثبات المثل يعطي نتائج ومعطيات، وعدم إثبات المثل يعطي نتائج ومعطيات أخرى. لا يتبادر إلى الذهن أنها قضية ماذا؟ قضية نظرية محضة، لا، لها تأثير في مسائل متعددة. من باب المثال أنا أشير إلى مسألتين أو ثلاث. المورد الأول فيما يتعلق بعلم الواجب التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، لابد الإخوة يتذكرون في نهاية الحكمة عندما جئنا إلى بيان آراء القوم في ذلك في نهاية الحكمة صفحة 290، يعني بعبارة أخرى في الفصل الحادي عشر من المرحلة الأخيرة، المرحلة الثانية عشر، قال في تصوير علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد تفصيلا، اللي هنا صدر المتألهين قال بسيط الحقيقة كل الأشياء، ما ينسب إلى أفلاطون أن علمه التفصيلي هو العقول المجردة والمثل الإلهية التي تجتمع فيها كمالات الأنواع ماذا؟ تفصيلان. إذن من أهم موارد الاستفادة والنتائج المترتبة أنه من خلاله نستطيع أن نصور علم الحق بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد. هذا المعنى أيضا بشكل واضح ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المجلد السادس من الأسفار صفحة 188 تحت عنوان في حال ما ذهب إليه الإفلاطونيون القائلون بالمثل العقلية والصور الإلهية. أما مذهب القائلين بالمثل فهو وإن كان مذهبا منصورا عندنا باعتبار أنه في الجزء الثاني أثبت ذلك، حيث ذببنا عنه وبرهنا عليه وأحكمنا برهانه وشيدنا، لكن في جعل تلك الصور مناطا للعلم الأزلي الكمالي السابق على كل ما سواه موضع بحث ومحل ماذا؟ ومحل قادح. إذن يقبل النظرية ولكنه أخذ هاي النتيجة من تلك النظرية يوافق أو لا يوافق؟ لا يوافق عليها. هذا المورد الأول وهو في علم الحق سبحانه وتعالى. المورد الثاني ما يتعلق بنظرية المعرفة. التفتوا لي جيدا، في نظرية المعرفة مسألة المثل لها دور كبير جدا، وأنا أتصور الإخوة الذين كانوا في الجزء الأول يتذكرون بعضها، وهو أن هذه الكليات التي تأتي في الذهن، يعني الإنسان من حيث هو إنسان، الكل ماذا؟ الكل الطبيعي. هذه الكليات كيف نحصل عليها؟ المشاؤون ماذا قال؟ قالوا بنظرية التقشير، قالوا بأنه ننظر إلى هذا الجزء ونجيبه إلى الذهن، والذهن قشر مولانا الزوائد مالته نحصل على ماذا؟ على الكل. وهذه النظرية كما تعلمون مبتلات بإشكاليات كثيرة، منها أولا أساسان الأمور الذهنية والعلم مجرد، والمجرد يقبل التقشير أو لا يقبل التقشير، ومنها إشكالات ذكرت في محلها. أما بناء على نظرية المثل قالوا ماذا؟ قالوا أن الإنسان من خلال النظري في الجزئيات المحسوسة يستعد للارتباط بمن؟ برب نوعه وهو كلي. فإذا وإذا وجدتم أنه كلي مفهومي باعتبار أن الارتباط به من قرب أو من بعد، الارتباط به من بعد، هذا هو منشأ إدراك الكليات. لذا الحكيم السبزواري في صفحة 47 من هذا الجزء الثاني حاشية رقم 2 هكذا يقول هذه المثل الإلهية ينال العقل حين إدراكه للكليات، كما مر في مبحث الوجود الذهني أن إدراك الكليات من أي طريق؟ ما هو طريق إدراك الكليات؟ مو التقشير اللي تقولها بها النظرية المشائية، وإنما ماذا؟ مشاهدة النفس المثل النورية، ولكن عن ماذا؟ عن بعد. هذا الذي إذا ذكروا الإخوة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في النهاية في صفحة 239، يعني بعبارة أخرى في الفصل الأول من المرحلة 11 في العقل والعاقل والمعقول، هناك قال: فالمعلوم عند العلم الحصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة هو موجود مجرد ومبدأ فاعلي لذلك الأمر. هسه إما موجود مجرد مثالي، وإما موجود مجرد ماذا؟ عقلي. خب لماذا؟ لذا قال: مأخوذ من معلوم حضوري هو موجود مجرد مثالي أو عقلي حاضر بوجوده الخارجي للمدرك، وإن كان مدركا ماذا؟ من بعيدين. هاي النظرية اللي شرحناها مفصلا هناك هي مبنية على نظرية ماذا؟ نظرية المثل الإفلاطونية. جيد، فيما يتعلق هذا على مستوى التصور، على مستوى التصديق قالوا نعم، تفتوا لي جيدا، قالوا نعم انتوا واحدا من اهم مقدمات البرهان ان تكون المقدمات ماذا؟ ان تكون كلية، ان تكون الدائمية، والفرد المحسوس في الخارج كلي لا دائمي لا. ولذا قالوا الجزئي لا يكون كاسبا ولا يكون مكتسبا. وهذا الكلي اين؟ هناك. بس هذا الكلام تام لو مو تام؟ البحث مو الان في هذا، البحث في انه هذه من ثمرات او لا اقل رتبوا هذه الثمرات. لذا صدر ايضا حكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الحاشية رقم 3 صفحة 47 يقول: واعتقدوا ان العلوم الكلية والبراهين اليقينية تأم نحو هذه، يعني نحو المثول، وتنالها، تنال المثول، إذ المقدمات الكلية تقام على الكلي، على الكلي، مو على الكلي والجزء، ها عبارة أنا مو صحيح هذا، على الكلي فارزة والجزئي لا يكون مكتسبة، مو على الكلي والجزئي، على الكلي، البراهين الكلية، البراهين العقلية تقام على الكلي. والجزئي يقول والجزئي هذا الذي في الخارج لا يكون ماذا؟ كاسبا ولا مكتسبا. وعلى الأمر الدائم، إذا الشرط الأول في مقدمات البرهان أن يكون كلي، الشرط الثاني في مقدمات البرهان أن يكون دائما. والجزئي دائم أو ليس بدائم؟ لا، داثر. إذا هذا لا يمكن أن يكون مقدمات البرهان، من ذاك الكلي. وعلى الأمر الدائم لا الداثر والزائل، وهذه المثول وأحوالها مو الأفراد، هي الكليات الوجودية الدائمة التي تنال بالحدود والرسوم والبراهين ذواتها وصفاتها، ولكن مراتب النيل ماذا؟ متفاوتة. هذه همتنا أيضا ما يترتب على هذا البحث. جيد، الآن لابد أن ندخل في البحث اللي وقته تقريبا انتهى، وهو في تحقيق الصور والمثل الإفلاطونية، البحث الثالث في وجه التسمية، لماذا سميت هذه الوجودات المجردة سميت صورا وسميت ماذا؟ مثلا. وهذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.